أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذه فرصة طيبة أن نلتقي وإياكم في هذا المكان، وأسأل الله أن يجعله موسما مباركا، وأن يجزي بالخير كل من أمر ورتب وساهم في هذا الموسم، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. والمهم أيها الإخوة دائما أن نبتغي وجه الله بأعمالنا، لأنه لا يدوم عند الله إلا ما أريد به وجهه، وما كان الإخلاص لله تعالى هو المحرك والباعث على العمل. بما أنكم اخترتم هذا الموضوع وهو موضوع تربية الأبناء، وطبعا هذا هو منطلق تربية الأولاد، منطلق لتحقيق الأمن في المجتمع، لأننا إذا نشأنا الولد بالطريقة الصحيحة فسيكون فعلا مستقبلا مصدر أمن وأمان وإيمان في هذا المجتمع. أيها الإخوة، إن مسألة تربية الأبناء قضية خطيرة جدا لكثرة الانحرافات التي نجدها من جهة، ولأننا لا يمكن أن نتقدم في هذه الأرض ونتفوق على أعدائنا لكي نعمر الأرض بطاعة الله ونؤسس فيها هذا الدين وننشره سيرا على منوال سلفنا، لا يمكن أن يكون إلا بتربية من الصغر، إلا باستدراك الأمور من المرحلة المبكرة. ثم عندنا أمر إلهي: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. إذن المسألة فيها إثم شديد لو تخلينا عنها، وفيها عقوبة عظيمة في الآخرة: نارا وقودها الناس والحجارة. قال بعض أهل العلم: والصبي أمانة بين أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة، فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة، وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك وكان الوزر في رقبة القيم عليه. ومهما كان الأب يصونه عن نار الدنيا فأن يصونه عن نار الآخرة أولى. لو ولدك الآن يريد أن يقع في نار، أنتم أهل الدفاع المدني تعرفون مخاطر النار أكثر منك. لو أراد أن يقع في النار الآن الولد لرأيت الأب يريد أن يصونه عنها، فكونه يصونه عن نار الآخرة التي تفوق نار الدنيا بسبعين ضعف أولى وأهم وأوجب. وصيانته بأن ينشئه على دين الله عز وجل، وأن يراقبه في أفعاله، وأن يكون طعامه حلالاً، فإن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه. ومن أعجب الأمور أننا لا نسمح لإنسان بأن يستخدم خامة دون أن يتدرب، ثم ربما يتسلم مسؤولية طفل ونفس بشرية دون أن يكون عنده أي خبرة في التربية. لقد كان الطفل المسلم أيها الإخوة ينشأ في المجتمع الأول، ينشأ وسط مجموعة تدين لله بالاستقامة، فيرى قدوات أكثر من الكلام. الآن الطفل لو حصل على شيء من الناس يحصل على توجيهات وكلام، لكن القدوة قليلة. ولذلك لا ينشأ أولادنا في استقامة كبيرة، ولا ينشأون في نفسيات إسلامية ونشأة صحيحة، بسبب أن الوسط الذي هم فيه، البيئة في البيت في المدرسة في الشارع، لا تساعد على الاستقامة. الآن البيئة تساعد على الانحراف. الآن إذا راح ولدك على المدرسة وكنت ممن يخشى، ستضع يدك على قلبك وتقول: الله يستر، الولد ماذا سيرجع اليوم؟ أي بلية سيعود؟ دخلت إلى مدرسة متوسطة، وكيل مدرسة قال: اليوم ضبطنا ديسكات. شوف، فتحنا الديسك على تواريخ الملفات المنسوخة من الإنترنت، طلع أن الولد ناسخها في شهر رمضان، لأن بين من خلال تاريخ النسخ الملفات متى منسوخة. الملفات منسوخة في شهر رمضان، ملفات جنسية الولد ناسخها في شهر رمضان، ويتبادلون الديسكات والسي ديز الآن بكثافة، اختر كل واحد اختياراته. فالآن لو واحد أجرى تفتيشا دوريا أو مفاجئا على شنطة الولد أو البنت، ربما يكتشف أشياء مهولة مما يأتيه الولد، ما يأتي به الولد من خارج. ولذلك يا أخو، قالت امرأته هذه البيت، هذا البنت الصغيرة عنده عمرها سنتين، هذه البنت تتكلم لبناني سنتين. ليش؟ قال انهم دائما شغلين ال بي سي 24 ساعة في البيت. طيب اذا كان هذا الذي يراه الولد في البيت يوميا على القنوات وما فيها من المصائب العظيمة، وهذا الذي اذا ذهب الى المدرسة يسمع عنه ويتحدثون عنه، ايش الاستقامة المتوقعة؟ ولذلك لا بد ان ندرك الفرق بين البيئة التي يعيش فيها الولد الآن والبيئة التي كان يعيش فيها الولد أيام النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس غلام صغير قال بت عند خالتي ميمونة، بت عند خالتي ميمونة، انتبه الولد في الليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قام وتوضأ وقام يصلي الليل. قال ابن عباس، والولد يحاكي، الولد عنده قدرة على المحاكاة والاتباع، قام وتوضأ مثلما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام وقام عن يساره فأداره فجعله عن يمينه، وإذا نعس أخذ بأذنه فصلى بجنب النبي عليه الصلاة والسلام. نشأ الولد من صغره على قضية قيام الليل، لأنه رأى نموذج واقعي بدون تمثيليات وبدون إملاءات وكلام، وإنما رأى عمل أمامه فقلده وحاكاه. والنبي عليه الصلاة والسلام انتهز فرصة أن ابن عباس وراءه ذات يوم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهه، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أو إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. عبارات قصيرة معانيها عظيمة، تبني التوحيد في نفس الولد وتعلقه بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الآن في بعض البلدان يضعون حول رقبة الولد تمائم وخرزات، ويعلمون الولد إن هذه التميمة وهذه الخرزة تقيك من الشرور ومن العين ومن الحسد ومن الضرر ومن الأذى ومن المرض، فبدل أن يتعلق بالله يتعلق بالتمائم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإن استعنت فاستعن بالله. ونحن إذا جيت واحد يقول يلا أعطينا من اللي تحفظ هذه، قال: حادي بادي سيدي محمد البغدادي. يعني من هو سيدي محمد البغدادي؟ فما هذه قضايا صوفية؟ يعني الولد لما يجي يختار حاجة ما يعرف إيش هي فيستنجد بسيد محمد البغدادي يختار له. الواحد إذا فكر فيها رأى، وهذه عبارات يرددون على الألسن الأطفال من الصغر، فهذا شيء خطير أن يتوجه الولد هذا التوجه البدعي الشركي في هذه الأشياء. قال الواحد: كنا والله يا أخي حنا من زمان إذا الواحد سن أوشك ينخلع يروح يأخذه ويقول: يا شمس هذا سن حمار وعطيني سن غزال، ويرمي به. سبحان الله، وما هذه الاعتقادات السخيفة الشركية؟ والشمس تعطيه سن وهو كان فيه سن حمار أصلا، هذا تعطيه سن غزال فيرمي به جهة الشمس. أسماء الأزهار فسدت، قال: عباد الشمس. يا أخي، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والجبال والنجوم والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. ثم نرجع حتى أسماء الأزهار الورود هذه، الولد إذا جاي يتعلمها يقول هذا عبد، يخي يقول دوار الشمس لأنه يدور مع الشمس. فإذا أيها الإخوة لابد أن نهتم بعقيدة الولد من الصغر. والذين يذهبون إلى الخارج في الصيف يدخلون أولادهم على المتاحف وعلى الكنائس، إيش راح يشوف الولد في المتاحف؟ متاحف الغرب ماذا يوجد فيها؟ صلبان وتماثيل لمعبوداتهم ورهبانهم وأسيادهم وعظمائهم، عظماء. ينشأ الولد معظما للشخصيات الكفار، بدلا من أن نربي فيه تعظيم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز وأئمة الإسلام. فإذا بالولد عنده ثقافة غربية، وربما يريد البعض أن أولاده يدرسون في مدارس أجنبية، يريد هذا، وربما أرسل من الخارج منذ سن مبكرة، وبالتالي إذا رجع الولد يرجع بأي شيء شخصية، يرجع بعقلية غربية، يرجع متأثرا بما يكون هناك من ألوان الكفر والإلحاد. وربما تجد الولد الصغير يتفرج على مباريات التلفزيون ويعرف إذا جاب الهدف يصلب، لأنه يرى اللاعبين هكذا يفعلون. طيب، من المسؤول عن أن ولد نشأ وهو يتعلم قضية التصليب هذه؟ أليست هذه قضية بالشرك العظيم بالله عز وجل؟ إشارة إلى أن الأب والابن وروح القدس. يقولون الباقلاني رحمه الله من أئمة المسلمين أرسله الخليفة إلى ملك النصارى مبعوثا يناقشه ويدعوه من الله. فدخل الباقلاني على المجلس، قصد إلى أكبر حبر من أحبارهم، وهذول طبعا النصارى يعظمون القساوسة والرهبان عندهم، أو على الأقل كانوا هكذا. فقصد إليه فقال: كيف حالك؟ وكيف حال أهلك وأولادك؟ وكيف الزوجة؟ فطبعا البطارقة الموجودين ثاروا، قالوا: وقر 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 قسيسنا، لأن الرهبان عندهم ما يتزوج، طبعا الراهب يعني ما يتزوج، ولا أصلا فضيحة لأن الراهب يتزوج الآن. هذا البابا وغيره من أفراد الكنيسة لا يتزوجون ولا عندهم أولاد، ولذلك يتباهى الواحد يقول: ما ذبح ولا نكح، لا يأكل لحم ولا ينكح. فهذا راح للباقلاني رحمه الله، راح إلى هذا الكبير فيهم، قال: كيف حالك؟ وكيف حال الأولاد؟ وكيف حال الأهل والزوجة؟ وعساهم خير؟ فقالوا: وقر قسيسنا، وقر راهبنا. ما يليق، كيف تسألوا عن الأهل والزوجة؟ ما يمكن يكون عنده. قال: سبحان الله، تنزهون صاحبكم عن الزوجة والولد ولا تنزهون ربكم عن ذلك؟ فانبخعوا، وكان رحمه الله قوي الحجة. لا بد أيها الإخوة أن نربي التقوى في نفوس الأطفال. في الآيات التي سمعناها: يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكو في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. أن الله مطلع علينا. قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع المرأة وإناء اللبن، لما استند عمر وهو يعس في الليل على المسلمين يسهر على حمايتهم، سبحان الله، يلف الشوارع في الليل وفي النهار يجلس لهم وفي الليل يسهر عليهم، فاتكى إلى جدار يرتاح، فسمع امرأة تقول لابنتها: قومي إلى هذا اللبن فامذقيه بالماء، شوبيه بالماء. فقالت البنت: ألم تعلمي أن عمر بن الخطاب الخليفة نهى عن ذلك؟ قالت: إن عمر لا يرانا، وما يدري عمر أننا خلطنا اللبن بالماء. قالت: إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. هذه البنت المؤمنة. مباشرة عمر رجع وخطبها لابنه، خطب البنت لابنه. هذه كانت جدة عمر بن عبد العزيز، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وهكذا لما خرج عمر عبد الله بن عمر، هذا آل عمر كان يعني عندهم مراقبة الله عظيم. عبد الله بن عمر الخطاب خرج إلى البر يوما فرأى راعي مع غنم فقال أعطني شاة. قال ليست ملكا لي، أنا عبد عند سيدي وأوكل عليها في الرعي، أمانة عندي. قال قل لسيدك أكلها الذئب، خلاص أعطنا واحد. قال الراعي فأين الله؟ عبد الله عمر أراد يختبر العبد، قال قل لسيدك أكلها الذئب. قال العبد قال فأين الله؟ فبكى عبد الله بن عمر وأعتقه واشترى له الغنم وهبها إياه، وقال كلمتك أعتقتك في الدنيا وأرجو أن تعتقك عند الله يوم القيامة. هذه أشياء مثل القصص هذه، لو ترى أنت قبل النوم قصصتها على أولادك، مثل قصة عمر وقصة عبد الله بن عمر، كيف الرسول عليه الصلاة والسلام كان يربي الأولاد على التقوى. معلوم أن آل البيت لا تحل لهم الصدقة، لهم من الخمس من مصارف بيت المال يأخذونه. فكان في تمرة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، جاء الحسن بن علي وهو غلام صغير فأخذ التمرة ليأكلها، غلام صغير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كخ كخ، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ علم الولد من الصغر قضية التقوى، وأن هذا المال ما دام لا يجوز لك فلا تأكله، ورباه على قضية التورع مما لا يجوز. أيها الإخوة، نحتاج أن نعلم أولادنا العبادات، الإتقان في العبادات. الآن في أولاد لا يعرفون أحكام إزالة النجاسة، مع تقدم السن الولد ما يستنجي البول في ثيابه ويصلي صلاة غلط، لأنه ما أحد علمه كيفية إزالة النجاسة. أيها الإخوة، إن قضية تعليم الأولاد العبادات أمانة في أعناقنا، لأن ترى يكبر ويجب عليه أن يصلي وهو لم يتعلم الصلاة بعد. ولقمان قال يا بني أقم الصلاة، فأمره بإقامتها. وإذا عرف الولد يمينه من شماله نبدأ معه بتعليم الدين، ونأمره بالصلاة إذا بلغ سبعا. نحن ممكن نعلمه قبل، بس نأمره إذا بلغ السبع، وإذا بلغ العشر ضربناه عليه إذا تركها. طيب بلغ عشر، يعني خلص تسع ودخل في العاشر، ولا خلص عشر ودخل في الأحد عشر؟ أجيبوا لي متى يبلغ عشرا؟ متى يعتبر واحد بلغ عشر؟ لما يخلص تسع سنوات ودخل في العاشر، ولما يخلص عشر ودخل في الأحداش؟ خلص العاشر ودخل في الأحداش، لأن إذا قال بلغ عشرا يعني أتمها، أتم عشر. خلص إذا أتم ولدك عشر وهو مهمل للصلاة ويرفض الصلاة يؤدب، يؤدب. كذلك فإن تعويد الأولاد على الصدقة أمر مهم في تربيتهم، فإننا نعوده أن ينفق من مصروفه، ونعطيه المصروف، ولو وضعنا حصالة في البيت لهيئة خيرية ويتبرع فيها أولادنا يضعون فيها، وإذا امتلأت أرسلناها للهيئة هذه. نعلم باب تعليم الأولاد على الصدقات، نعلمهم كذلك على الآداب، آداب النوم، آداب الأكل، آداب الشرب، آداب الخلاء، آداب السلام، آداب الاستئذان. أحياناً بعض الآباء يعلم ولده أشياء، مثلاً في صبة القهوة والدلة والفناجيل، لكن لا يعلمه الصلاة والطهارة والسلام ورد السلام، مثل الاهتمام بعملية دلة القهوة. تعليم قضية دلة القهوة هذه مسألة مهمة، لأن فيها أدب الضيافة، ما يمسك باليسار وما يصب، ما يقدم باليسار. لكن يا أخوان في آداب لا تقل أهمية عنها، ليش نتمسك بعملية القهوة ونترك الآداب الأخرى؟ يدخل ولد دون سلام، وإذا سلم الواحد ما رد السلام، وإذا عطش لا أعرف ماذا يقول ولا يتنبه لهذا. قال عطش رجل عند ابن المبارك وما حمد الله، نسي، فيريد ابن المبارك رحمه الله أن ينبهه دون أن يخرجه، فقال يا أخي ماذا يقول الرجل إذا عطش؟ قال يقول الحمد لله. قال يرحمك الله، خلاص نتنبه الشخص. أبو داود رحمه الله استأجر قارب، سمع رجل على شاطئ النهر على يحمد الله، الهوى أوصل له العطس والحمد، فاكترى قاربا فذهب إليه فقال يرحمك الله. من تعظيم السنة إعطاء الولد مكانته واحترام مشاعره. النبي عليه الصلاة والسلام قال للغلام، كان عن يساره غلام وعن كان عن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فلما أتي له بماء اللبن قال يا غلام إن أذنت لي أعطيت الأشياخ، ترى لك الحق أنت اللي على اليمين، إن أذنت أعطيت لي الأكبر، لكن أنت اليمين وأنت الحق. قال ما كنت لأوثر بنصيبي منك يا رسول الله أحدا، أنا أشرب بعدك وأنا أبغى البركة ولا يمكن أني أتنازل عنه. فتله في يده وضعها في يده، ما قال له أنت صغير وأنت ما تفهم وهذا أكبر، وإنما أعطاه إياها لأن ذلك حقه أيها الإخوة. وكان عليه الصلاة والسلام يكني الصغار، يقول يا أبا عمير ما فعل النغير. أبو عمير هذا أخو أنس بن مالك، كان ولد صغير يلعب بطير نغير، وقال عليه الصلاة والسلام هذا سنة يا أم خالد. أم خالد هذه كانت بنت صغيرة، لما لبست ثوبا حسنا جميلا قال هذا سنة، يعني جميل بلسان أهل الحبشة، هذا سنة يا أم خالد. كنا ولد، كنا ذكرا وكنا أنثى، لأن التكنية يا أخوان مما تربي في الولد الإحساس بالمسؤولية. أبو فلان، يا أبا فلان، يا أم فلان، وأن هو صغير هو يسمع هذه الكلمة فتكبر في نفسه. ومما ينبغي الاهتمام به كذلك مسألة عدم خلط الأولاد أو الذكور مع الإناث في السن التي يتفتحون فيها على معالم الجمال والنظر إلى الجنس الآخر. قال سحنون المالكي رحمه الله أكره للمعلم أن يعلم الجواري ويخلطهن مع الغلمان، لأن في ذلك فساد لهن بل حتى الإخوان في البيت والأخوات. قال عليه الصلاة والسلام فرقوا بينهم في المضاجع، افصل فراش الولد هذا عن فراش الولد هذا وفرق بينهما. وما هو فقط بين الذكور والإناث، حتى الذكور مع الذكور والإناث مع الإناث. بل قال بعض العلماء عبارة مهمة، قال إن أول فساد الأولاد بعضهم من بعض. قال أول ما يجري الفساد على الولد الأولاد ينشأ منهم وبينهم بعضهم من بعض. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أفرق بينهم بالمضاجع. وكان شيخنا عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يرى احتجاب البنت إذا جاوزت سبعا مثل الصلاة، إنها تبدأ تعلم عند وجود أجانب بأن تلبس الغطاء. والتعويد مهم، لأنه ما إذا صار بلغت قلنا الآن يلزمك. ثم يا أخوان الفساد أحيانا يوجد ما يتحمل، حتى البنت لو صارت 9 و10 و11 فيه من يطمع فيها، مع وجود الفساد فيه من يطمع فيها، ولذلك لابد أن يحسب لهذا الأمر حسابه. وبعض البنات ربما يكون جرمها كبير، يعني صح أن عمرها 8 و9 و10 لكن جرمها كبير، ولذلك لابد من الالتفات إلى هذه القضية. أيها الإخوة، إن معرفة تعريف الأولاد بسير الصالحين والعلماء قضية مهمة. لما نعلمهم سير الصحابة، سير التابعين، سير الأنبياء، يا أخي قص عليه قبل النوم أنت قصص، قصة يوسف تجدها جميلة جداً، قصة أصحاب الأخدود الغلام في أصحاب الأخدود جميلة جدا، قصة أبي هريرة مع الشيطان في آية الكرسي جميلة جدا، وهكذا من القصص الكثيرة، كيف غرق قوم نوح، كيف أغرق الله قوم نوح، وهكذا. هذا واحد ولد، سبحان الله ترى الأولاد عندهم فطنة وأحيانا يأتون بأشياء لا يأتي بها الكبار. واحد ولد عمره 5 سنوات سمع آية تقرأ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. من الذي قال هذا؟ اليهود قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فقال الولد من اللي أغناهم؟ أجل من اللي أغناهم؟ شوف لاحظ، هو الولد يسمع قال إن الله فقير ونحن أغنياء قول اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء. قال أجل من اللي أغناهم؟ ولد صغير. فإذا لهم فطنة ممكن ينتبهوا إلى أشياء. طبعا هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة من زمان زمانهم وهم يسبون ربهم وقالوا يد الله مغلولة. وأكبر حاخام في إسرائيل الآن اسمه عفاجة يوسف، أصدر تصريحا قبل فترة بسيطة قال إن الله ندم على خلق الفلسطينيين، لعنة الله عليهم. يعني هذا ينبغي على المسلمين أن يقاتلوهم ولو بسكين المطبخ، ما ترى ما لها حل مع اليهود إطلاقا. وهذا ما ننشئ أولادنا عليه، الجهاد ضد اليهود. وأحداث الأيام هذه تثبت أنه فعلا لا حل إلا السيف أبدا. فمما ننشئ أولادنا عليه كره أعداء الله وبغض أعداء الله، وأن يعلم الولد أنه إذا أتيحت الفرصة أنه سيقاتل اليهود، ولا بد وأن يأتي اليوم بمشيئة الله الذي يكون فيه الجهاد ضد اليهود فيقاتلهم المسلمون حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورأي تعالى فاقتل. عبد الله بن الزبير كان ينشئ أبوه على معاني الجهاد وكان يأخذه معه في الغزوات. طبعا عبد الله بن الزبير كان صغير عمره 11 سنة ما يطيق القتال، فكان أبوه يجعله على فرس ويوكل به رجلا يمسكه حتى لا يقتحم، لأن عبد الله بن الزبير كان رجلا شجاعا مع أنه ولدا شجاعا، فكان يوكل به رجلا فيمسكه. فماذا يفعل عبد الله بن الزبير؟ لما انهزم المشركون كما روى ابن المبارك في كتاب الجهاد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أنه كان مع أبيه الزبير العوام يوم اليرموك، فلما انهزم المشركون حمل فجعل يجهز على جرحاهم. عبد الله بن الزبير عمره 11 سنة يشوف وين جريح من الكفار ما مات يجهز عليه، لأنه ما سمح له أبوه يدخل المعركة لصغر سنه، بس أنه يراقب ويشوف يرى الطعان والقتال في أرض المعركة. فلما المعركة انتهت يمر على جرحى الكفرة فيجهز عليه. ولما يكون أولاد المسلمين ينشأون هكذا يسمعون أخبار المجاهدين، كتائب تروح وكتائب تجي وأخبار الانتصارات، الولد يتحمس يقول متى أجاهد. عبد الله بن عمر يعرض على النبي عليه الصلاة والسلام 14 سنة يرده، 15 سنة يقبله، وهكذا. نحن نحتاج أيها الإخوة أن نتعامل مع أسئلة أطفالنا بلباقة. الولد يثير أسئلة من الصغر، تبدأ تتفتح فطرته، من خلقني، من خلق هذا، طيب نقول الله عز وجل، الله عز وجل، من خلق السماء، أين الله، فتقول فوق عرشه، استوى على عرشه فوق السماوات، الله فوق، الله عز وجل فوق في العلو عز وجل على خلقه وقهرهم سبحانه وتعالى. كيف خرجت أنا إلى الدنيا، من وين خرجت؟ تحتاج إلى لباقة، نقول من بطن أمك، وعندنا دليل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لكن سبحان الله شوف هذه الأيام، واحد يقول لي بنت صغيرة في الابتدائي، هو في أول في ثاني ابتدائي، تقول لها صاحبتها في المدرسة إذا قالت لك أمك إنك طلعت من بطنها لا تصدقين، تراها تكذب عليك في مكان ثاني. يعني إيش معنى هذا يا أخي؟ معناها ترى هالفضائيات وهالمجلات وهالأشياء ترى أثرت في الناس وفي الأطفال، وصارت عملية الثقافة الجنسية التي ينشرها اليهود وأعوانه في الأرض صارت قضية تأثر بها أولادنا نحن. صار الكلام البذيء والأشياء العارية قضية. الآن في أمريكا ظاهرة البلوغ المبكر، ولد يبلغ من 10 سنوات، هذا شيء طبيعي؟ الانفتاح هذا الجنسي العري سوى ظواهر اجتماعية غريبة ولها أضرار نفسية وسيئة على الأولاد. عندهم عيب البنت أنها تصير تبقى بكرا إلى أن تبلغ 18 سنة، وإذا صارت ما زالت بكرا 18 سنة هذه معناها عندنا مشكلة نفسية، لابد يشاف لها طبيب نفسي يحل المشكلة هذه. وهناك أفلام تعرض فكرتها إقناع الأبوين أن إقامة العلاقات مع الجنس الآخر شيء طبيعي وعادي وهكذا يجب أن يكون. وإذا كان عند بعض الأمهات شيء من الحرج وهي تعرف تفاهة ما مرت به في مرحلة المراهقة يحاولون إقناعها بأن عبر الفيلم بأن هذا شيء عادي وطبيعي وأنه يعني لا داعي للقلق وهذه سنة الحياة، هم يقولون هذه سنة الحياة. الله عز وجل ما ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو أعلم بهم، هو أعلم بأنفسهم من أنفسهم عز وجل، هو الذي يعلم ما يصلحهم، وهو الذي أمرنا بالحشمة وأمرنا بالحجاب ونهى عن اختلاط الذكور بالإناث. أيها الإخوة، من الأشياء المؤذية قضية الخادمات وعدم الاعتناء بقضايا السائقين في البيوت، خطأ كبير خلي واحد بنت بالغة تذهب مع السائق وحتى دون البالغة وحدها، ترى الوضع لا يتحمل، صدقوني أن الوضع لا يتحمل، أن هذا الإهمال وهذا الانفراد لا ربما تكون عواقبه شنيعة، وما ننتظر حتى تقع الفاس في الرأس، لابد نتدارك الأمر من مرحلة مبكرة. والله سبحانه وتعالى أتى بآيات عز وجل في كتابه في قضية تتعلق بهذه القضايا الجنسية، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ثم قال أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. إيش يعني الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء؟ يعني إذا كان ممكن تكشف المرأة أمام الولد إذا كان ما يميز الجميلة من القبيحة ويلتفت إلى معالم الجمال ويوصف المرأة، أما إذا صار يلتفت من الجميلة من القبيحة يوصف، لا يجوز للمرأة أن تكشف أمام الطفل بنص كتاب الله عز وجل. وليش قال يستأذنكم الذين بلغت لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات؟ ليش الاستئذان هذا؟ من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ليش استأذن ما يقتحم غرفة نوم الأبوين؟ لأن هذه مظنة انكشاف العورة، هذه الأوقات 3 التي يضع فيها الإنسان ثيابه كان مع أهله، فيعلم الولد عما مسألة عدم اقتحام غرفة النوم وأن هذا أدب شرعي لا بد يؤدب عليه. ليش؟ لأن أي منظر يراه من هذه الخصوصيات يمكن أن يحدث آثاراً سلبية في نفس الولد. أيها الإخوة، إن تعويد الطفل على تحمل المسؤولية من السن المبكرة حتى في الذهاب إلى دورة المياه، وأن ينظف نفسه بنفسه ويتناول طعامه بنفسه، وأن تساعد البنت أمها في أعمال المنزل، وأن يضع حتى الزرار في العروة، كيف يحط الزرار في العروة؟ هذا من تعويد الطفل على تحمل المسؤولية وأنه ينجز أموره. ولو عودناهم أحياناً أنهم يغسلون المواعين في البيت ليس عيباً، بل إنه من التربية على تحمل المسؤولية والقيام بالأعمال. الآن تقول الولد من اللي يقول وليش أسويها أصلاً؟ عندنا خدامة تسوي، هذه شغلة الخدامة، هذا شيء بديهي عندنا أصلاً. أكثر عيالنا يرتبون غرفهم بأنفسهم، الولد يعني إذا قام في الصباح يرتب فراشه، أبداً الخدامة ترتب له غرفته، ولا أصلاً ما يرتب شنطة المدرسة، كل شيء على الآخرين. فينشأ الأولاد في ميوعة في ترف، تجي البنت تقول لها تزوج باكستاني ولا أدرس ليه؟ لكن هكذا 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 الأولاد ينشأون في البيوت في الميوعة هذه والترف، ما يتحمل مسؤولية. اكتب يا ولد باليمين ماسك القلم بالفم وجالس يكتب، يا ولد امسك يمسك بالشمال، يا ولد امسك باليمين، في الأخير مسك القلم بيدي، يعني كان يقول هذا حل توفيقي بيني وبينك، يعني تبغاها باليمين أنا أبغاها بالشمال، مسكهم بالاثنين. وهكذا إذا صار الولد يفعل ما يشاء ويعطى من الأموال ما يشاء، وأي شيء يسمع من المدرسة أن الأولاد عندهم مثله، جيب لي سوني بلاي ستيشن، جيب له سوني بلاي ستيشن. طيب سوني بلاي ستيشن تحتوي على إيش؟ ها؟ هل فكرت مرة بإلقاء نظرة نقدية على ألعاب أولادك؟ ألعاب الأتاري، ألعاب الإلكترونية هذه، ألعاب الكمبيوتر، هل فحصتها يعني دققت فيها؟ ترى فيها غزو عظيم، فيها شغل من أعداء الإسلام ما هو بسيط. الولد وهو يلعب وخلص البنزين ولا صار إصابات، يدور على علبة فيها صليب، عليها صليب عشان يدخل فيها لأنه يمنحه القوة والصحة ويزود المناعة ويزود حتى يستمر في اللعبة. يصير الولد مع الوقت يدور على صليب، لأنهم مؤسس اللعبة على أن إذا مريت على الصليب تأخذ تحصينات ومناعات وقوة إضافية. هذه الألعاب هكذا ممكن لابد أنكم رأيتم هذا عبر شاشات الألعاب، ويدور على الصليب. والساحر والساحرة موجودة، وفي ألعاب مؤسسة على القمار والميسر. فكرة القمار والميسر سيبلغ حجم سوق القمار العالمي على الإنترنت في عام نهاية عام 2002 نحو من 40 بليون دولار، وعدد اللاعبين في العالم 52 مليون شخص يلعبون القمار على الإنترنت، و 62% من دعايات القمور موجهة للأطفال حسب ما ذكرت إحصائيات موقع ياهو.com. هذه دعايات الخمور موجودة على الشبكة موجهة للأطفال. في ألعاب فكرتها قمار، ثم ألعاب يقول قصف جوي للأهداف، تصيب الهدف تأخذ درجة. إيش فكرة اللعبة؟ هذه الخريطة وعليها أسماء مدن، إذا قصفت كذا في اللعبة، إذا قصفت مكة تأخذ 100 نقطة، إذا قصفت بغداد تأخذ 50 نقطة. هذه هكذا موضوعة. أحد الأسطوانات تبع لعبة سوني بلاي ستيشن مكتوب فيها أثناء اللعبة العرض Football is your God، معبودكم هو الكرة وإلهكم هو الكرة. ما يمكن نحن نقول إن الألعاب هذه بريئة دائما، بل فيها أشياء خبيثة جدا موجودة فيها، مثل ما هو موجود في الأفلام إظهار العربي أو المسلم على أنه إنسان متخلف وأنه عدو للبشرية وأنه سيحطم البشرية، بل وربما سب الله عز وجل أن جعل النفط في بلاد العرب والمسلمين. هذه عقلية الغربيين. فهؤلاء هم الذين ينتجون الألعاب. نينتندو وسوني أكبر منتجتين للألعاب الأطفال في العالم، الألعاب الإلكترونية. هاتين الشركتين اللي فيها خبراء غربيين ويابانيين، الأشياء التي تنتجها كثير منها لا تخلو من أشياء منكرة شنيعة جدا. وإذا كان الولد تعدى أول مرحلة تطلع له بنت ربع عارية، ثاني مرحلة نصف عارية، ثالث مرحلة ثلاث أرباع عارية، المرحلة الأخيرة إذا كان جاوزها جائزة أن تطلع البنت عارية تماما. صورة معناها أن هذه الألعاب لابد نفحصها. في ألعاب ممتازة وألعاب تعليمية جيدة. لو واحد دخل على موقع scholastic.com، هذا موقع فيه أشياء للآباء والأمهات وأشياء للمدرسين وأشياء للطلاب، وفيه ألعاب مفيدة تعليمية إلكترونية وعلى الشاشة. المهم ننتقي، لكن هل نقول والله من مشغول خلله جيبوا له يا السواق، خذ للسوق، شوف إيش يبغى الولد، خله يشتغل بدون رقيب ولا حسيب. طيب أليس مسؤوليتنا نحوهم تعني أننا نشرف عليهم من هذه الجهة أيضا؟ ما في مانع تخلي الولد من باب تعود مسؤولية أن مرة هو يمسح السيارة ويغسلها، وتخلي تعود البنت على أنها تنظف المطبخ بعض الأحيان على الأقل. نحتاج أيها الإخوة أننا نعود أو نربي أولادنا بطرق ممكن نستفيد منها من خبراء النفس والتربية والدراسات الحديثة. ولأضرب بعض الأمثلة على هذا الكلام. نعم ترى ما يصلح كل ما الولد يعني عمل انحراف لأول مرة يعني كذب لأول مرة نقول له يا كذاب، وإذا احتال على أختي الصغيرة وسرق من مصروفها نقول له يا حرامي، وإذا وهكذا نشهر به أمام إخوانه وأقربائه للزلة الأولى. ما لا يصح تربويا أن نتكلم عنهم بمثل هذه الطريقة التي توجد عقدا في نفوسهم. فكما أننا لا يصح أن نستعمل اللين المفسد والتدليل، تدليل هذا طبعا شيء خطير، هذه أم عودت الطفلة أن لا ينام إلا وهي تمزح جبهته وشعره ورأسه، الولد الآن عمره 23 سنة لا يستطيع أن ينام إلا بهذه الطريقة حتى تجي أمه وأنها تعبث بشعر رأسه. فكما أن التدليل الزايد يفسدهم فكذلك الشدة المنفرة والرمي بالكلام أيضا يعقدهم. فنحن نحتاج إلى أن نتفقه في عملية تربية الأولاد حتى من الناحية النفسية والتربوية، يعني يكون عندنا شيء من الإلمام بالدراسات النفسية أو التربوية للأولاد. يعني مثلا علماء النفس يقولون أن هناك تعزيز إيجابي وتعزيز سلبي وعقوبة إيجابية وعقوبة سلبية، ويستخدمون عملية التعزيز الإيجابي والعقوبة أو التعزيز والعقوبة، تعزيز أي التأييد، هذا يستخدمونه في تشجيع التصرفات المحمودة وتثبيط التصرفات المذمومة. فيقولون مثلا في التعزيز الإيجابي أنك تكافئ الولد بشيء، فإذا آثر أخاه بحاجة أنت تعطيه قطعة حلوى، ابتسامة، يعني تقدم له شيئا، تقدم له حافزا ماديا أو معنويا، هذه المكافأة أو الإثابة أو ما يسميه علماء النفس بالتعزيز الإيجابي. التعزيز السلبي هو نوع حرمان لردع تصرف معين وتثبيطه ومنعه. ومن شروط التعزيزات هذه ومن ما أثبتته الدراسات أنه كلما زاد مقدار المكافأة حجما أو عددا كلما زادت نسبة حدوث السلوك الإيجابي الذي نريده أن يحدث. ولكن يجب الموازنة بين التصرف الذي يفعله الولد والجائزة، لأن أحيانا الولد سوى تصرف بسيط نعطيه جائزة كبيرة، طيب إذا سوى تصرف جيد أعظم منه وش تعطيه؟ إذا صرت تعطيه يعني جوائز عظيمة على أشياء عادية، طيب إذا سوى أشياء أكثر من عادية ماذا تعطيه؟ فلا بد من نوع من التوازن. كذلك أثبتت الدراسات أنه كلما قصر الوقت بين الثواب وحصول التصرف الحميد كلما كان ذلك أدعى لحصول التصرف الحميد. يعني لا تأخر المكافأة، يعني إذا سوى شيء جيد اليوم لا تعطيه بعد أسبوع تقول هذا حق اللي، أعطيه فورا، كافئه فورا حتى تحصل النتيجة المطلوبة. كذلك أثبتت الدراسات الحديثة أنه كلما أن المعززات الإيجابية تفقد بعض قيمتها إذا تكررت كثيرا، ولذلك ما هو لازم تعطيه على أول تصرف حميد ثاني واحد ثالث واحد تعطيه مكافآت مكافآت مكافآت، وإنما مثلا أفرض أنه انتظم في الصلاة أسبوعا أو شهرا تعطيه عليها جائزة، ما هو أول صلاة جائزة وثاني صلاة جائزة وثالث صلاة جائزة، بعدين تفقد الجوائز قيمتها. أثبتت الدراسات كذلك أن المكافآت المتقطعة أفضل من المكافآت المستمرة، وهذه هي المسألة السابقة التي أشرنا إليها. وأثبتت الدراسات أنه كلما تنوعت المكافأة والثواب كان ذلك أفضل في زيادة نسبة حدوث التصرفات الحميدة، لأنه إذا عارف أن المرة الثانية قطعت حلوى والمرة الثالثة قطعت حلوى والمرة الرابعة قطعت حلوى تفقد شيئا من قيمتها، لكن مرة قطعت حلوى مرة لعبة مرة شيء ابتسامة مرة قبلة ونحو ذلك، يعني تنوع الأشياء الإيجابية يؤدي إلى حصول التصرفات الحميدة بشكل أكبر. وكذلك أثبتت الدراسات أن التعزيز الإيجابي أفضل من العقوبة في النتيجة. يعني إذا أنت الآن إذا صدق ستكافئه، إذا كذب ستعاقبه. وجد الباحثون أن المكافأة على الصدق أفضل في النتيجة من المعاقبة على الكذب، وإن كان من المهم الجمع بينهما. وينبغي أن يكون العقاب فعالا وليس مؤذيا فقط، وهذا يعتمد على ثلاثة أشياء: أولا درجة القسوة وشدة الألم، وثانيا فترة الإيقاع. درجة القسوة، شدة الألم مثلا، وفترة الإيقاع، وفورية حدوث هذه العقوبة وعدم التراخي. وما يعطى عقابا على شيء بسيط لا بد أن يتناسب مع هذا هذه المشكلة أو التصرف السيء البسيط، ولا يصح أن يعاقب عقاب ضخم على خطأ صغير، أو نعاقب عقاب صغير على خطأ ضخم. وهذه ترى من أفعالنا مع أولادنا، أحيانا نحن نلجأ إلى العقاب دائما أكثر شيء، ومثلا من العقاب أحيانا الكلمة الجارحة، يا غبي يا بليد يا كذا يا، طبعا في من أسماء البهائم والثور والحمار، يعني كثير. لماذا يفعل ذلك بعض الآباء؟ لأنه أرخص، ما يكلف شيء، وسهل، كلمة تنطلق. طيب، مو على كل حال أن هذه الكلمة بهذه الطريقة أثرها إيجابي، قد يكون أثر سلبي، ممكن يؤدي إلى احتقار الطفل لنفسه. مع مرور الزمن يصاب الأولاد، وجد بالدراسات الحديثة أن الأولاد الذين يتعرضون لعقوبات كثيرة جارحة مؤذية وأكبر من الأخطاء التي يفعلونها، يكونون في المستقبل أطفال محبطين، أو رجال إذا كبروا رجال محبطين، مهزومين نفسيا، لا ينتجون، ما عندهم جرأة وشجاعة في المجتمع. وكذلك وجد أن المثيرات العقابية إذا أعطيت تدريجيا وبشكل مستمر تفقد قيمتها، توقع عقابا فعالا مباشرا يستمر فترة قصيرة، فيه الشدة المطلوبة، هذا يكون مؤثر، ثم تترك العقاب ولا تلجأ إليه إلا بعد فترة. ولذلك فإنه يجب النظر في اختلاف أحوال الأولاد. بعضهم ممكن حرمانه من حلوى يؤثر، بعضهم كلمة قاسية أحيانا تؤثر، بعضهم الضرب هو الذي يؤثر، بعضهم التشجيع عنده أكثر بكثير يعطي نتيجة من قضية مثلا عقوبة. فإذا يمكن مثلا تقول أنت اليوم محرومين من طلعة آخر الأسبوع، ممكن يقول أحسن عندنا أثار نلعب فيها. يعني ليس بالضرورة أن كل عقوبة ممكن أن نسويها أنها يعني تؤدي للنتيجة المطلوبة، فلا بد أن نفكر بالعقوبة قبل إيقاعها. هل هذه، وهذه قضايا تجارب. وكذلك وجد بالتجربة أنه من الخطأ أن الأب يعاقب والأم تحتضن وتقبل، فيروح يضربه أبوه، أمه تجي تضمه وتعال يا حبيبي تقبله. لازم الأب والأم يشتركان في عملية الثواب أو العقاب للطفل، وأن الأم والأم تقول شفت أبوك ما ضربك لأنه يسوي كذا كذا كذا، وتزيد عملية الشرح ليش ضرب. ووجد بالدراسات الحديثة أيضا أنه لابد من إخبار الولد عن سبب العقوبة قبل ما يعاقب، ما هو بعد، لأن بعض الناس يجي حين يضرب الولد بعدين يقول تعرف ليش ضربته كذا كذا كذا، هذا ما هو أسلوب تربوي. لازم أول شيء تقول له أنت عملت كذا كذا خطأ ثم تعاقبه. مثل هذاك الجزار يقولون أعطى الولد الكبدة قال وصلها عند أمك في البيت، ولما أخذ الولد مشى قال تعال وراح طرق كف قال يلا أمشي. فواحد قال له ليش ضربت الولد؟ قال عشان ينتبه لا يطيحها في التراب. قال طيب يا أخي إذا طيحها في التراب عقب. قال إيش الفائدة لما يطيحها في التراب؟ فهذه فلسفة تافهة، لأن العقوبة لازم تتبع الذنب وليس قبل. العقوبة هذه ما هي إجراء احتياطي لئلا يقع إذا وقع. يعني الآن يعني لو واحد مثلا يعني عسكري مرور وشاف واحد عند الإشارة قام عطاه مخالفة ما قطع الإشارة، ليش؟ قال حتى لا يقطع الإشارة، ما يقبل طبعا. أو مثل واحد شاف عند قال يلا أمشي، مشي قال تعال مخالفة، ليش؟ قال أنت قلت لي اقطع، قال أنا بس على بيتي، أنا بس بختبرك أشوف. لا يصلح مثل هذه الاختبارات إطلاقا، لأن هذا أنت رقيب على الولد في التصرفات، إذا أجاد تحسن إليه وتثيبه، وإذا أخطأ تعاقبه، وليس أن تجرب فيه مثل هذه التجارب. وهذه عاد من الطرائف المخالفات. قال واحد جاء عند إشارة حمراء وقطعها ما صار شيء، وصل الإشارة الثانية وقطعها ما صار شيء، ووصل الإشارة الثالثة، يعني الشاب كأنه يعني شاف كثير ثلاث إشارات، فوقف فسمع صوت مرأة قال لا اقطعها اقطعها كمل. إذا هذا راعي المرور يراقبه من أول وهذا ما هو بس يقطع في الإشارات، قال لا كمل. فلذلك ترى بالمناسبة طبعا العقوبات المرورية العلماء النفسانيون والتربويون يصنفونها من العقوبات الإيجابية اللي هي إيقاع الشيء المؤلم على الخطأ لئلا يتكرر، وهذه عملية مفيدة إذا ضبطت بالضوابط الشرعية فإنها فعلا تكون رادعة للناس. وإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، في ناس نفوسهم ضعيفة كثير كثيرون. وكذلك أيها الإخوة، فإن مما ينبغي أن نلتفت إليه الإشارات التي يمكن أن يرسلها الطفل أحياناً، لمثلاً يمتنع عن الطعام ما يبغى يأكل، فنحن ربما نسارع إلى ضربه، ليش ما يبغى يأكل؟ قد يكون الولد بعملية الامتناع عن الطعام يريد إرسال رسالة خفية إلى الأب أنه في شيء غلط، أنتم معاملتكم لي غلط. ممكن يكون معناها أنه أنا مهمل، التفتوا لي، اهتموا في، وهكذا. فيجب أن لا نسارع إلى العقاب على أشياء قد يكون الولد يريد من ورائها أموراً، من وراء، ترى الأولاد بعضهم أذكياء ولماحين وعندهم يعني مقاصد في تصرفاتهم، ما هو كل الأولاد تصرفاتهم عبث. وكذلك أيها الإخوة، فإن مبدأ الثواب والعقاب هو مبدأ إسلامي، الله سبحانه وتعالى لما رغب المسلمين في الجهاد إيش قال؟ وعدكم الله مغانم كثيرة، هذا في الدنيا، وفي الآخرة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وذكرنا تفاصيل في الجنة، يعني الثواب لما ذكره لنا ربنا ما ذكره مجملا، أعطانا بالتفصيل، والحور العين وكيف شكلها وكيف خمارها، وإنها لو اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بين المشرق والمغرب وملأت ما بينهما ريحا ونورا من الطيب، لو واحد اطلعت من الجنة لملأت ما بين السماوات والأرض ريحا ونورا طيبا واحدة بس، وأن عليها 70 حلة كل حلة غير الثانية، وأنه يرى جسدها من وراء الحلل، ما هو مغطى، شوف العجب، يعني 70 هذه ما تغطي جسد الحور، المرأة الحورية مع نفائس الحلل يرى الجسد من وراء الحلل، وأنه كلما أتاها وجدها بكرا، وأن أصحاب الجنة في شغل فاتهون، فسره العلماء بإتيان الأبكار، وأنه كلما رجع من سوق الجمعة، لأنه في الجنة في سوق يوم الجمعة يأتيها أهلها ويجتمعون اجتماع أهل الجنة فيرجعون إلى زوجاتهم فيرى الزوجة ازدادت حسنا وجمالا عن أول، هذا من فوائد نعيم الجنة وعجائب نعيم متجدد مستمر، وإذاك الواحد ما يمل ولا يطفش، لكن في الدنيا أول ما يسكن يبني قصر يسكن فيه يحس بلذة، بعد فترة تبدأ اللذة تفقد قيمتها، يصير القصر هذا اللي سكنه بالنسبة له يعني شيء عادي، نعيم الدنيا مع الوقت يضمحل أثره وبهجته، يعني تروح مع الوقت. نعيم الجنة كل يوم متجدد، ما ينزع ثمرة إلا تطلع بدلا منها، الظل في الجنة غير منحسر، وندخلهم ظلا ظليلا وظل ممدود. الظل في الدنيا ينحسر مع الشمس، الظل في الجنة ما ينحسر، وفي ظل مع أنه ما في شمس، سبحان الله، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة. آنية الخمر اللي في الجنة مع أنها من فضة لكن شفافة، هذا ما له نظير في الدنيا، ما في آن شفاف وفضة، والله قال قوارير من فضة، القوارير يعني شفافية مثل شفافية الزجاجة، ومع ذلك من فضة، فضة شفافة. والخمر لا في صداع في الرأس ولا مغص في البطن ولا يذهب العقل. فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا في الجنة حتى أنهار الجنة مذكور أن ما تجري في أخاديد. من عجائب نعيم الجنة أن الأنهار فوق سطح الأرض، مع ذلك ما تسيح وتنسكب وتروح على البيوت، لا، لها مجاري، لها ماء متماسك يجري بدون أخدود في الأرض. فالله عز وجل ذك أعطانا تفاصيل الثواب حتى نتشجع نشتغل ونعمل. فمبدأ المكافأة في الإسلام مبدأ صحيح شرعا، سواء كان أشياء ملموسة وأشياء في الآخرة أو في الدنيا. إيش قال نوح لقومه؟ استغفر ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه كلها ترى أشياء في الدنيا، لأن بعض الناس ما يكفي أنك تقوله في الآخرة وفي الآخرة، يقول أنا أبغى أيضا في الدنيا تعطون، أبغى أشياء في الدنيا، قال خذ هذه في الدنيا وفي الآخرة أعظم وأعظم. وأمثلة الحوافز النفسية في السنة النبوية يعني الثناء مثلا والمدح، كلمة طيبة، إن فيك لخصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة، فأثنى عليه بهاتين الخصلتين. وقال الرجل الآخر زادك الله حرصا. وكذلك فإن هناك أيضا حوافز غيبية وحوافز، مثل حوافز الغيبية الدنيوية، إن الشيطان يعقد على قافية أحدنا ثلاث عقد إذا نام، عليك ليل طويل فارقد، إذا قام ذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت الثانية، وإذا صلى انحلت الثالثة. طبعا أنت ما تشوف العقد ولا تشوف. ولذلك أرشدنا إلى سنة مهمة عند القيام من النوم وهي الاستنثار. يعني بعض الناس يغسل يده لما يقوم من النوم بس ما يستنثر، لأنه قال إن الشيطان يبيت على خيشوم أحدكم، فالشيطان يبيت في الخيشوم ويعقد على القافية ثلاث عقد. فالشاهد يا أخوان أن مبدأ الثواب والعقاب مبدأ إسلامي، وأن المسألة هذه يعني لابد أن يحسب لها حساب، أنها في غاية الأهمية في تربية الأولاد، وأننا ينبغي علينا أن نجتنب كل ما يحبط نفوس أولادنا، لكن لا نوصلهم إلى مرحلة التدليل والدلع الذي يؤدي إلى إفسادهم، وأن نجنبهم الأشياء المؤذية والمحرمة. ويعني لا ننسى دعاء الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ومن الأشياء طبعا التي نوصي عليها ونأكد عليها في هذا الزمن قضية الإنترنت. قضية الإنترنت طبعا الآن يعني من القضايا الخطيرة والشائكة لأنها تنتشر، وقالوا أن تأثيرها في العالم سيكون أكثر من تأثير اختراع التليفونات في الثلاثينات وأكثر من تأثير اختراع التلفزيون في الخمسينات. قفز عدد المستخدمين في العالم الآن إلى 350 مليون شخص، يتوقع في نهاية عام 2000 هذا أن يكون عدد المستخدمين تقريبا 380 مليون شخص، في نهاية عام 2002 متوقع أن يكون عدد المستخدمين في العالم 750 مليون شخص. طبعا هذه فيها إيقاظ للدعاة إلى الله أنهم يشتغلوا، لأنك ممكن تبلغ الدعوة والرسالة في الأرض بطريقة هذه الشبكة. فالدعاة والباحثون والأطباء والتجار والشركات ممكن يستعملوها استعمالات مفيدة جدا، فيها فوائد متعددة وكثيرة، تعليمية طبية اقتصادية، البيع والشراء عن طريق الشبكة، وكذلك حتى يعني رؤية مناطق في الأرض بصور من الأقمار الصناعية، هذه عملية. لو واحد قال عندي مزرعة في المكان الفلاني، يعطيهم موقع spaceimaging.com إحداثيات المكان، يرسلون له صورة بريد إلكتروني فضائية بالقمر الصناعي مبلغ ما يتجاوز $50. ففيها فوائد ضخمة جدا، وفي ناس تركوا وظائفهم من الفلوس اللي كسبوها عن طريق البيع والشراء في الشبكة لأنهم استغنوا عن الوظيفة بالعملية. لكن يا أخوان في المقابل في أضرار رهيبة وفظيعة في العقيدة. سب الله والأنبياء والكتب، موقع was Jesus a gay.com يعني هل كان المسيح شاذا؟ وفي طائفة النصارى يعتقدون أنه شاذ ويؤمنون بأن الشذوذ من دين النصرانية ومن دين عيسى. لهذه الدرجة وصل سب الأنبياء عندهم. وقضية يعني ما تنشره هذه الطوائف من القاديانية الذين يعتقدون أن الحج إلى قاديان أفضل من الحج إلى مكة، والفرق الأخرى هذه الباطنية الملاحدة الآغاخانية وغير النقشبندية، الطرق حتى الطرق هذه الصوفية لها أيضا مواقع تنشر فيها البدع والخرافات والشركيات، تنصير مثلا مواقع للتنصير. على صعيد الأخلاق والأد والفضيلة والعفة أيضا هدم عجيب جدا. يوجد في الإنترنت تقريبا 500,000 موقع جنسي، 500,000 موقع جنسي، يزداد يعني ينضم يوميا إلى الشبكة أكثر من 100 موقع جديد. هذه المواقع فيها كما تقول الدراسات والتصنيفات، لأن بعض محركات البحث مثل مثلا Yahoo.com يصنف المواقع الموجودة، فلما يجي على مثلا المواقع الجنسية يصنف يقول مواقع لواق، مواقع سحاق، مواقع Animal Sex اللي هو إتيان البهائم. قرأت تحقيق عنها عجيب، فيه يعني مستعمل فيها 4 أنواع من البهائم: القردة والكلاب والحمير والخنازير. يعني خنزير يطأ امرأة أو رجل يطأ أنثى خنزير أو قردة أو حمار يطأ، وهكذا. هذه الأنواع الأربعة هي التي ذكر الله في كتابه في معرض الذم، فأخبر أنه مسخ اليهود قردة وخنازير، وأنه مثله كمثل الحمار يحمل أسفارة، والآخر مثله كمثل الكلب. والعجيب أن هذه الأربعة التي ذكر الله في كتابه على سبيل الذم هي المستعملة في إتيان البهائم، فسبحان من طمس بصائر أولئك القوم. هذه الأشياء كلها يا أخوان موجودة ومتاحة. الدش إذا كان يجيب لك 200 إلى 300 قناة، الإنترنت يجيب لك مئات آلاف الأقنية. العجيب أيضا أن عدد المواقع في العالم طبعا بالملايين، يمكن الآن سجل في العالم تقريبا 17 مليون دومين نيم. نسبة المواقع الجنسية إلى المواقع اللي في الإنترنت عموما الاقتصادية والاجتماعية وإلى آخره 1%، بل ما يوصل 1%، لكن 80% من مستعملي الإنترنت يروحوا على 1%، 80% من رواد الشبكة يذهبون 1%. طبعا هذا له أضرار كبيرة على الأطفال. حتى الأمريكان ثاروا، يريد بعض اللي عندهم يعني عقل وعندهم من الأمريكان الأوروبيين يريدون سن قوانين بحماية الأطفال من الشبكة، لأن المواقع هذه يقول إذا كنت فوق 18 سنة حط إنتر. طيب أي واحد 18 سنة حط إنتر؟ يعني مسألة إنتر هذه مشغلة يعني، بل بالعكس يمكن هذا يصير مشوق، لأن كل واحد يبغى يشوف اللي ما لما يصير يعني عمره كذا وش وراء العملية هذه. طبعا هذه الأشياء سيكون لها أضرار بالغة، وقد وصلت الآن في المقاهي يدخل بعض واحد عمره 10 و15 و17 وأحداث، والعيب أكبر أن يجي واحد عمره 52 سنة يدخل على محل ويجلس فيه بالساعات. واحد داخل في رمضان الماضي من 10 PM to 10 PM، الهندي يقول ما قام على صلاة الفجر، سألوا هذا قال صلى، قال ما تحرك.
قبلت القيد معاذرة على الانترنت، جاني واحد بعد الهاتف قال انت تقول من 10 إلى 10 يعني 12 ساعة. في واحد هنا في كافيش هذا جالس 27 ساعة متواصلة، حتى العمال قاموا جروه جر كذا، جروه جر لين هذا على الانترنت كافيه. طيب هذه ايش اضرارها على ابنائنا؟ ايش راح تنتج المصيبة هذه؟ طبعا مدينة الملك عبد العزيز علوم التكنولوجيا قامت بجهد عظيم بالحقيقة، يمكن ما في بلد في العالم عنده اهتمام أو في هيئة تغلق مواقع الفاسدة مثل ما هو موجود في هذه المدينة. نسأل الله أن يجزي كل من يحارب الشر والفساد خيرا. عملوا جهد عظيم، تقريبا أغلقوا نصف المواقع، ترى هذا جهد كبير جدا، لأن المواقع تغير أسماءها ومواقع جديدة تدخل على الشبكة ومواقع، لكن لا زال هؤلاء شياطين الإنس يعلم بعضهم بعضا. ولد صغير يدخل ما يدري، يجي واحد يعلمه يقول تسوي كذا وكذا وكذا، تخترق البروكسي، تخترق وتلعب وتذهب المكان، هذه دخلت من هنا إلى هنا وهكذا. بل إن بعض العمال في هذه المقاهي يخزن الأشياء هذه السيئة على الهارد ديسك تبع المحل، حتى الأولاد غشيم ما يعرف يستعمل الشبكة، بدون فتح الخط يحصل موجود في نفس. واحد ودى الكمبيوتر على ورشة صيانة، قام اتصل قال هل يجوز أنا أصلح الكمبيوتر حق واحد؟ إيش؟ قال مليان. فتحنا يعني قال طالبة في الجامعة جابت لنا كله مليان صور. قال طيب أمسحها وأصلحها؟ سألنا الشيخ ابن عثيمين، يا شيخ هذا يقول يمسحها ويصلحها؟ قال لا، لأنه لو مسحها وصلحها ترجع تعبيها مرة ثانية، يعني يقول ما أصلح. لا يشترك في أي شيء يؤدي للتعاون على إثم والعدوان أو يجعل من الممكن أن يستفاد من هذا الشر في أي عملية منه مستقبلا. ليش بعضنا يصر على أن يفتح هذا في بيته لمن هب ودب من الأولاد والفتيان والفتيات المراهقين والمراهقات؟ يعني أنت تقول لي نفتحها للباحثين؟ نعم. طلاب ماجستير دكتوراه كليات طب هندسات؟ نعم. تجار شركات موظفين؟ نعم. دعاة إلى الله ينشرون مواقع ينشرون الدين؟ نعم. وآتت ثمارها في أشياء كثيرة هذه الأشياء الإسلامية، وأسلموا ناس وتعلموا دين الله مسلمين ضايعين في بلاد الغرب. لكن تبغى تحطها في البيت لكي يدخل عليها عيالك الصغار لماذا؟ والفتيان المراهقين مراهقات لماذا؟ ثم هذا ترى يجيب ممكن يجيب صورة أمه بالسكانر يدخلها يرسلها لأي يعلنها في أخته. يعني إذا ما كان عندنا تعقل وحكمة في هذه الوسائل الحديثة ممكن تكون وسائل هدم للأولاد. أكتفي بهذه الكلمات في موضوع تربية الأبناء على اتساع هذا الموضوع وتشعبه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الحاضرين المستمعين خيرا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعوا أحسنه، وأن يرزقنا الإخلاص والاستقامة وحسن الخاتمة، ويصلح أولادنا وبيوتنا وزوجاتنا، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا. نستأذن فضيلته لنعرض عليه بعض الأسئلة التي وردتنا. هذا سائل يسأل ويقول: مع كثرة الفتن في هذا الزمان، فكيف نستطيع أن نتحكم في أولادنا إذا ذهبنا إلى أقاربنا الذين لديهم من المنكرات ما الله به عليم؟
طبعا الحمد لله، أولا لابد نناصح الأقرباء، يعني ما هو بس نحن ما نقرب على الشر وكيف نحتمي من الشر، ليش ما نكافح الشر نفسه ونكون نعمل أشياء تؤدي إلى القضاء على مصدره، وبذلك تكون العملية أجدى بكثير لنا ولهم. فنصح وبيان آثار هذه الأشياء الخطيرة. يعني يا أخوان أعطيكم مثال نقاش، يعني صار يعني مرات نتيجته القنوات الفضائية من آثارها السيئة الاجتماعية علينا أن عدد من الأزواج ما صار عندهم قناعة بزوجاتهم، وأنا أقول لكم هذا الكلام من واقع عدد من الشكاوى من الناس، نساء يتصلنا وأسئلة تجي من أول، يعني إيش مقاييس الجمال عند الشخص العادي، أو كيف يعرف يعني شكل المرأة وجمال المرأة، يعني يقارن بمن؟ أمه وأخته وعمته وخالته ومحارمه، وإذا جاء شكل مشابه يعني هو ما شاف أكثر من هذا. فإذا تزوج وحدة خلاص يشوفها جميلة وزينة وما يعني من الشكل الشيء الموجود يعني مما حوله، ففي قناعة. لما فتحوا على قنوات هذه السيئة هذه شافوا الأشكال، ما في غض بصر وفيها الفتن هذه، صار يطالع في الشاشة، طالع في زوجته يقول وعد أني أنا متزوج وحدة كربة وأنا متزوج، وهي ماذا تقول مرة؟ يقول أنا إيش أسوي؟ أغير جلدي أنا؟ أتزين له؟ أتجمل له؟ ما في فائدة. فما عاد في قناعة الآن. ترى هذه قضية خطيرة جدا، وبالتالي تقول 6 شهور ما يجيني، سنة ما يجيني، قضايا يعني استطراد فيها. لكن مع المحصلة النهائية أنه في مشكلة حقيقية خطيرة يعني تنخر في المجتمع، لأن صار الواحد ما عنده قناعة باللي عنده الآن، وهذاك ما هو قادر عليه ربما الشيء اللي يشوفه في الشاشة. ويعني بعض الناس يظن أنه يعني إذا ورونا بالشاشات نساء أنه كل اللي في البلد هذيك كل نفسي، لا مو صحيح. روح شوف يعني إذا مشيت في شوارعها يمكن تجد اللي هالشكل واللي هال يعني النمش في الوجه وهالقبح الدمامة موجود، لكن يعرضون أجمل ما عندهم، فيظن الواحد أن هذا كل اللي عندهم مثل هذا. فأين غض البصر أصلاً؟ كيف تجيبه على البيت بعدين تقول غض البصر؟ لابد من استئصاله أصلاً في شكل جذري، هذا لا يجوز أن يبقى في البيت، لو واضح الأضرار. وإذا قلت لي أخبار عالمية، في طرق كثيرة لمعرفة الأخبار العالمية، ويا ليتهم يكونوا صادقين اللي يقول أنا أبرمج ما أبرمج، ليته يكون صادق يبرمج على أخبار، يعني يمكن إذا يبغى محطة أو محطتين تكفيه، وما هو فيها من اللي يعني من هذه الترهات الشيء المتوسع، لكن أبد فاتح على كل شيء. ولذلك يا أخوان لابد معالجة أصل القضية. يقول طيب أنا كيف إذا رحنا عند بيت أهالي، بيت بعض أقاربنا في عندهم دش وتشوش وأشياء، نقول علينا أن نحارب هذا المنكر من أصله وننصحهم. إذا عجزنا طبعا لا خلاص، ما في إلا الأشياء الوقائية، محاولة منع تأثر أولاد. قد نذهب في أوقات ما فيها هذا الشيء مثلا بكثرة، يعني يمكن أحيانا يعني وقت العصر أحسن من الليل مثلا، ثم ما نخلي عيالنا عند الشاشات، حطهم في المكان في المجلس ونحن نجلس معهم. إذا تسرب إلى الداخل أمه مسؤولة عنه، إذا صار في المجلس أبوه مسؤول عنه. وثم لا بأس أن نكلم أخاه ويقول يا جماعة ترى زرناكم ولا نبغى أي شر يتأثر به أولادنا، لو سمحت سكروا الأجهزة وخلوا نجلس مع بعض، حنا ما جينا نشوف عندكم التلفزيون، وممكن في أماكن أخرى. بعض الناس أبد ينتقل من بيت إلى بيت ما يشوف التلفزيون. الآن يا أخي رح تصل رحمك صح ولا لا؟ مفروض تتكلم معهم تناقشهم تأخذ تعطي معهم، وليس أن نطلع من شاشة نروح إلى شاشة ثانية. وإذا لزم الأمر خلص نكتفي بدعوة أولئك الأقارب إلى بيوتنا، أو نلتقي وإياهم في البر مثلا في أماكن أخرى ما فيها البر، ونحاول قدر الإمكان ندرع هذا الشخص.
بارك الله فيكم. هذا آخر فضيلة الشيخ صدر سؤاله بقوله إنا نحبكم في الله جل جلاله، والسؤال يقول ما هي البدائل المناسبة من الوسائل الحديثة الجائزة شرعا والممكن أن تساعد على تربية الأبناء والاستغناء عن الوسائل الهدامة؟
طبعا يوجد هناك ألعاب تعليمية جيدة، يعني مثلا من الشركات المحلية اللي تستورد ألعاب تعليمية جيدة شركة اسمها فناتير، لها موقع على الإنترنت فناتير.com، ولها لها فروع في الرياض وجدة والشرقية. هذه فناتير ألعاب التي ينتقون ألعاب عالمية، لكن ألعاب مفيدة ومسلية للأولاد. رقم اثنين طبعا ألعاب الإلكترونية والكمبيوتر. ترى مو لازم دائما يكون الولد بس لعب في لعب، يعني أنا أعطيكم ثلاث برامج في الكمبيوتر لو الولد تعلم عليها ممكن يكسب رزقه بيده وتكون حرفة، مثل النجارة والحدادة اللي كان يعلمها لأولادهم من زمان يكسب رزقه في المستقبل. لو تعلم ولدك على برنامج الفوتوشوب و3 دي ماكس وكوريل وبرنامج دايركتور، اختر اي واحد من هذه، دايركتور، كوريل، 3 دي ماكس، فوتوشوب، او تقنية الفلاش. هذه برامج تصميم بالكمبيوتر، ثلاثي البعد والالوان والحركة، ممكن الولد يتقنها. اذا اتقنها ممكن بعد الثانوي ياخذ شغل من شركات ويسويه، ياخذ عليه فلوس اكثر من اللي ياخذها بالشهاده الجامعيه. فيمكن اللي عنده يعني توجه انتقائي في عمليه الكمبيوتر هذه يطلع لاولاده اشياء مفيده، والولد ترى يتسلى، لان عمليات التصميم بالكمبيوتر تعطي ثلاثي البعد والالوان والحركه والتصميم. هو إذا تعلم الأزرار الرئيسية في البرنامج هو بعد ذلك يعمل التشكيلات التي تعن له، وممكن يصمم، ممكن يصمم شعار شعارات لشركات، ممكن يصمم شعارات لهيئات، ممكن يصمم برامج دعائية مثلا. الآن هذا مثلا يقول أسبوع السلام مثلاً، أو أشياء ممكن يتم عرض حركات في هذه البرامج، برامج التصميم هذه. وهذه ترى الآن الأشياء الدعائية والإعلانية في العالم لها رواج قوي. ليش ما نوجه الأولاد إلى أشياء مفيدة من هذا القبيل؟ في كتب أو دورات أو أشخاص نستأجرهم يعلمون أولادنا هذه الأشياء، بحيث الولد يقضي وقته عند الشاشة لكن في شيء مفيد. وإذا تبغى تجيب له ألعاب إلكترونية ممكن، يعني في سباق سيارات ممكن يكون خالي من المنكرات، طف الموسيقى أوف وعملها وجيب يعني لعبة معينة ما فيها منكرات، خلي يتسلى فيها. نعم،
بارك الله فيكم. هذا آخر فضيلة الشيخ يقول: نلاحظ على عدد من الأسر تعويد أطفالهم منذ الصغر على لبس القصير بالنسبة للبنات والضيق، وبالنسبة للشباب أو الأبناء إسبال الثياب، وإذا نوصح في ذلك قال هذا صغير لا يدرك، إذا كبر علمته تلك الضوابط.
طبعا هناك قاعدة شرعية مهمة، وهي أنه يلزم الصغير ما يلزم الكبير في مسألة اللباس بعد سن معينة. فمثلا من الأشياء التي تلزم الصغير باستمرار حتى لو هو صغير جدا، ما يجوز أن يلبس الذكر حريرا ولا ذهبا. يعني لو عندك ولد عمره شهر ذكر يجوز لبس ذهب؟ ما يجوز. طيب إذا البنت تؤمر باللبس الساتر كما قلنا، نقلنا الفتوى عن الشيخ عبد العزيز رحمه الله في سن 7، تؤمر بالحجاب كما تؤمر بالصلاة. وقالت عائشة رضي الله عنها: إن البنت إذا بلغت 9 فهي امرأة. فإذا هل ما ننتظر حتى تبلغ البنت عمرها 13-14 نقول لها الآن إذا طلعت لازم تتحجب؟ لا بد أن تؤمر من سن مبكرة. ثم قلت لكم قبل قليل إن الفساد الذي يوجد عند بعض الناس لا يسمح بالتراخي في مسألة لباس البنات إطلاقا، لأن يمكن يعتدى على البنت في سن مبكرة وتغري بعض الفسقة، ممكن. ولذلك لا بد من التحفظ جدا في لباس البنات. أما يلبسها ضيق ويلبسها قصير ومفتوح ليه؟ لماذا يا أخي؟ أليست بنت المسلمة؟ أليست من هذا الدين؟ أبناء هذا الدين؟ لماذا؟ إن جيتها من باب العادات والتقاليد ما تركب، وجيتها من باب الدين أيضا ما تجوز. يعني لا هكذا ولا هكذا. فإذا ليش نترك؟ أو يقول والله هذا الموجود بالسوق. لا يا أخي دور. ترى تجار الألبسة على فكرة يتحملون مسؤولية عند الله يوم القيامة، مسؤولية عظيمة، إذا جلبوا ملابس غير ساترة وروجوها حيث المرأة تنزل للسوق ما تحصل عباية، لا تكاد تجد عباية شرعية، يا أما مطرز مزركش ملون ضيق شفاف قصير مفتوح مثل ثوب الرجل ستريتش. شلو أنت تخيل أن سان لوران ولا شانيل شركات الأزياء العالمية تصمم عبايات للنساء، متى كانوا يهتمون بالعبايات أصلا؟ ما يصممون عبايات إلا ومن ورائها شر. ولذلك الآن يقول لك في عباية إيطالي ب3000 و4000، لكن روح شوف شكل العباية هذه، لا تمت إلى الإسلام بصلة، لون أسود لكن مطرز شفاف من هنا شفاف من وراء. صار ترى العباية الآن مثل فستان ملعوب فيها لعب العبايات الآن بشكل رهيب جدا، حتى المرأة تطلع صارت الآن عباية للزينة ما هي للحجاب والستر، ما هي للستر العباية الآن، صارت للزينة عبايات للسهرات. فإذا ما في تقوى الله من الباعة والمستوردين والناس الذين يشترون والنساء والرجال ولي أمر المرأة ما تستقيم الأمور.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سؤال وهو آخر الأسئلة، وإلا الذي وصل إلينا كثير، ولكن الشيخ يعتذر لضيق الوقت لأن عنده محاضرة في موقع آخر. هذا السائل يقول: هل صحيح أنه يوجد بعض الملابس من القمصان عليها كتابات كفرية باللغة الأجنبية؟
نعم موجود، ولذلك أصدرت وزارة التجارة تعميما بمنع هذه استيراد هذه الأشياء، ونبه على ذلك بعض أهل العلم في خطبه. بعض القمصان يسموها تي شيرت عليها كتابات بعضها كفرية وإلحادية وبعضها أسماء أندية إباحية في أوروبا وأمريكا على أساس يلبسها أفراد هذه الأندية وهذه الجمعيات، وبعضها مكتوب عليها أنني مثلا فتاة ليل كذا مكتوب عليها، أو إذا تبغى مدري إيش تبعني كذا مكتوب على القميص بالإنجليزي أو الفرنسي، أو مكتوب عليها دعايات لخمور، ماركات خمور عالمية موجود. ولذلك ما يجي واحد بس يعني على عماها كما يقولون ياخذ يلبس، لا شوف يا أخي إيش مكتوب إيش موجود. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم هذه كل ما يغضبه، وأن يجعلنا ممن يفعل الخيرات ويترك المنكرات، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد.